فجعل الكواكب زينة والنجوم زينة. وقال في موضع ثالث: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ليس له وصف إلا هذا، ذلك تقدير العزيز العليم. هذه السماء الدنيا عبارة عن كرة صغيرة جدا في ملك الله لا تذكر، وإن بلغ من شدة إتقانها وإحكامها أنها رغم اتساعها الرهيب بغير عمد رفعت، كما قال تعالى بغير عمد ترونها. وإن كان هناك قول لبعض المفسرين أن لها عمد لا ترى لكنه قول ضعيف، القول الراجح أنها بغير عمد، وليس هذا وقت الإجابة على يعني القول الثاني. إذا ندرك هذه السماء الدنيا كرة صغيرة تحيط بها سبع كرات أخرى، رب العباد قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طبقا، ليست واحدة بل سبع، وقال وبنينا فوقكم سبعا شتاتا. حجم السماء الدنيا بالنسبة للسماء السابعة كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا، أين نحن من هذا؟ ومع هذا بيّن رب أن هذه السماوات السبع بكل ما فيها وما فيها ما هي إلا ذرة في ملكه، ذرة في ملكه. ونحن جميعا نقرأ في ختام كل صلاة آية الكرسي، والتي ختمها الرب بقوله وسع كرسيه السماوات والأرض. ما كرسيه؟ الكرسي غير العرش، الكرسي ما ضعه الجبار تحت قدميه سبحانه وتعالى. وسع السماوات والأرض، نعم وسع السماوات والأرض. ويبنى هذا ويبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه الذي رواه أبو داود وصححه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. خاتم صغير وضعناه في صحراء الجزيرة العربية الممتد من الخليج العربي شرقا للبحر الأحمر غربا ومن الشام والعراق شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. كم يساوي الخاتم في الصحراء؟ السماوات السبع وكل ما فيها ومن فيها بالنسبة للكرسي كحجم حلقة في الفلاة. قال النبي في أخير حديثه صلى الله عليه وسلم والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. أين نحن من رب العرش؟ أين كلامنا من كلامه؟ أين علمنا من علمه؟ أين خبرتنا من خبرته؟ لابد أن ندرك هذا القدر في بداية حديثنا عن القرآن وأنه كلام الله، لابد أن ندرك هذا القدر لأن هذه قضية محورية رب العباد ذكرها مرات في القرآن، فقال تعالى عن أزمة البشرية الحقيقية وعن كارثة البشرية الحقيقية قال وما قدر الله حق قدره، ما عرفوا الله قدره، وذكرها في ثلاث مواضع في الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قال ما أنزل الله على بشر بشيء إلى آخر الآية، وفي الحج قال ما قدر الله حق قدره إن الله عزيز حكيم، وفي الزمر فصل ما نتحدث عنه الآن فقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تطوى السماوات والأرض يوم القيامة في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. تخيل بالله عليك أن رب العرش العظيم يتجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه ليخاطب مخلوقا مثلنا لا يساوي ذرة في ملكه. أي فضل على الإنسان في خطابه؟ أي فضل؟ هل هناك كلام يشبه كلامه؟ هل هناك علم يقارن بعلمه؟ لما وقف الخضر مع نبي الله موسى على شاطئ البحر ورأي هدهد ينقل من قارف ماء البحر قال الخضر لنبي موسى أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ قال لا شيء يذكر. قال فعلمي وعلمك ودول من أفضل علماء الدنيا في التاريخ الإنساني كله. الخضر أوتي من علم الله علما، ونبي الله موسى بيقول عزم رسل، يقول علمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد في ماء البحر. لما أنزل الله كلامه ما أنزله إلا على علمه، قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. على علم من؟ على علم العليم الخبير. لذا احتاج كل لفظ فيه أن نقف أمامه، وكل حرف فيه أن نتعلم منه. فما وضع الله حرفا إلا في قمة الإحكام وقمة البيان وقمة العطاء بلا نزاع. فالكمال في كل كلامه وفي كل ألفاظه وفي كل المعاني التي ساقها في كتابه يقينا. لذا لما نقول هو كلام الله نعرف من هذا الإله صاحب هذا الكلام. إن عرفنا قدره أحسننا استقبال كلامه، لأن الإنسان يحترم من يحب، أليس كذلك؟ أي إنسان منا لو غابت عنه امرأته عام ثم أرسلت له برسالة الآن ووصلته في درس هذا، أيبقى معنا في درسنا إذا وصلت الرسالة الآن، أم ينطلق بعيدا عنا ليقرأ كل ما فيها إن لم يعيدها مرات ومرات؟ لأنها رسالة من أحب، وكلنا ندعي لله محبة، فهل عكفنا على رسالة ربنا عكوفنا على رسائل إنسائنا التي أحببناها؟ ندرك. إن لم نبلغ هذا الأمر من جانب المحبة فمن جانب الرهبة والخوف. لو أي إنسان من الآن جاءته رسالة من مسؤول في البلد من قيادة، هل يجلس معنا دون أن يقرأها وينفذ كل أمر التي فيها؟ نخشى سلطان الإنسان فنؤدي له حقه، فأين سلاطين الخلق من سلطان الخالق؟ ندرك إن عرفنا قدر كلامه، إن عرفنا قدره يقينا وقفنا عند كلامه. ولذا لما عرف سلفنا الأول هذا القدر لربهم عكفوا على كتاب ربهم ما فلت منه آية. يقول ابن مسعود ابن عباس كنا، ولم يقل كنا يعني جمع الصحابة، رغم أن الصحابة أميين لا يقرؤون يكتبون لا يقرؤون يحسبون، ومع هذا ما عدموا حيلة. يقول كنا كل الصحابة إذا نزل علينا القرآن نحفظه 10 آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم علمها والعمل بها، فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. الأمي اللي عكف على القرآن 10 آيات لو أننا أخذنا هذا المنهج البسيط السهل 10 آيات في أسرع وقت ممكن سنجمع كل علوم القرآن. لو كل يوم هنأخذ كل واحد فينا يعكف بنفسه على قراءة 10 آيات مع تفسيرها بفضل الله في ظرف عام واحد وثمانية أشهر يختم مصحف، نعتبرها كورس تربوي مع كلام رب العالمين لنعرف مراد الله منا. لكن احنا أوقات الدروس قليلة والعطاء فيها يصعب أن نجمع كل ما نحب جمعه، لكن ده لا يعافينا من أننا مطالبون أن نبحث بأنفسنا. كل من عنده وقت فراغ أو يستطيع أن يفرغ وقت لكتاب ربه يلزمه ذلك وجوبا، حتى نتعلم مراد الله منا قبل أن يبلغنا الأجل، ولا محالة عنه آية آية سنسأل. قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إذا ندرك هو كلام الله لابد أن نعرف مراد الله منا. المنزل رب العباد ما كان له أن يكلم إنسان مباشرة، كما نص القرآن الكريم ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. جرت سنة الله بهذا كله مع كل الرسل، وما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم من كلام مباشر ليلة المعراج في لحظات تستثنى، لكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب كله نزل عليه عن طريق جبريل. عن طريق جبريل صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أوتي كل صور الوحي، ومنها الإلهام ومنها الرؤية ومنها الإلقاء في روعه، كل هذا ورد وثبت عنه صلى الله عليه وسلم. لكن الغالب العام في المصحف أن جبريل كان ينزل بالآيات و ويمليها للنبي صلى الله عليه وسلم فيحفظها، والنبي يمليها لأصحابه في حضرة جبريل، ثم تكتب وتراجع على جبريل رقعة رقعة وآية آية. ولذلك لما جمع الصديق أبو بكر الصديق القرآن وضع هذا الشرط أن الثلاثة الصحابة الذين كلفوا زيد بن ثابت وصحبيه بجمع القرآن كلفوا بهذا، ألا يقبلوا رقعة فيها آية من القرآن دون أن يكون معها شاهدي عدل من الصحابة شهد أنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت على جبريل. إن جاءت الرقعة بغير شاهدي عدل لا تقبل. والنبي لما كان يكلم لواحد ده جموع تكتب وراءه، كل من يحسن كتابه كان يكتب وراءه، لكن لما جمعوا بفضل الله ورحمته كل الآيات التي يحفظونها في صدورهم بل راجعوها على النبي مرارا، وهم ثلاثة من كبار الحفاظ من الصحابة، ما من آيات جاء بها إلا هم يحفظونها ومكتوبة، مكتوبة كما يحفظونها وهم يحفظونها حفظ جيد. ومع هذا كانوا لا يعتمدوا لا على حفظهم ولا على مجرد المكتوب، لكن يشترطوا وجود شاهدي عدل يشهدان أنها رجعت، لأن أحد وجوه الإعجاز كتابة المصحف نفسه. وليس هذا وقت تفصيل في علوم الإعجاز في القرآن الكريم. النسخ العثماني هذا علم له قواعده وله أصوله التي وضعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني نظمها وقننها علماء من علماء هذا الدين علماء هذا الفن على مر العصور، حتى وقعوا في إشكال واحد: القرآن كله جمع إلا آية واحدة جاء بها صحابي واحد ليس معه شاهد عدل. الآية موجودة في الرقعة ومحفوظة في الصدور، وأبى الصحابة أن يكتبوها حتى يأتي شاهد عدل. وكان صاحب هذه الرقعة صحاب جليل اسمه خزيمة بن ثابت، فجاء صحابيان شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لخزيمة بقوله: يا خزيمة اذهب فإن شهادتك تعدل شهادة رجلين. فشهادة الصحابيين بأن النبي شهد له بشهادة رجلين جعلت الصحابة يقبلون رقعته. دي الرقعة الوحيدة التي أشكلت على الصحابة. الشاهد يا إخواني أن هذا الكتاب وحي منزل من عند الله عز وجل، تكفل الله من بدايته بصيانته، فقال تعالى: إن علينا جمعه، جمعه في صدرك، جمعه في صدور أصحابك، جمعه في صدور أتباعك إلى يوم الدين، جمعه على السطور. فجمع القرآن في الصدور وجمع على السطور، ولم يفعل هذا بكتاب منزل قط. لا التوراة كتبت في حياة المسيح عليه السلام، وإن كان بعض الألواح نزلت مكتوبة والمكتوب ضاع، ما كتبت التوراة الأصلية بجمع من الناس، وكذلك الإنجيل ما كتب. وإلا فنسأل سؤال واحد بس: التوراة المنزلة بأي اللغات نزلت؟ بلغة موسى عليه السلام. أي اللغات كان يتكلم؟ ها؟ الله يفتح عليك، المصري القديم، ما تكلم غيرها ولا عرف سواه. اليهود يدعوا أنه تكلم عبري، نقول لا، هو ولد في مصر ونشأ في مصر، بل ربي في بيت فرعون، ولو نطق العبرية لقتله فرعون، ما عرف العبري. وقومه جميعا كل بني إسرائيل كانوا في هذا التاريخ في مصر. فنبي الله يعقوب وهو إسرائيل، وكلمة إسرائيل معناها عبد الله يعقوب عليه السلام، هاجروا جميعا من بلاد الشام إلى مصر مع نبي الله يوسف لما تولى النجار، ودخل عليه أبوي ومعه كل ذرية يعقوب، بل كما ثبت حتى في الكتاب المقدس، وكان عددهم 70، يعقوب وأبنائه وزوجة أبنائه وأحفاده وبناته وأزواج بناته، العدد بالكامل 70 إنسان. تخيل 70 إنسان عاشوا في مصر، في مصر، وأنجبوا أجيال، وكانوا لا يتزاوج من الشعب المصري لأنهم كانوا أهل إيمان وغيرهم كفار، يتزاوج بعضهم بعض وينجبوا. هل نتصور أن 70 إنسان منا لو عاشوا في أي بلد من دول العالم بعد 200 عام أو 250 عام أو بعد 400 عام يبقى من أحفاد أحفاد أحفادنا من يتكلم لغتنا العربية؟ الأمر المشاهد يا إخواني إن الجيل الأول ممكن تبقى عنده لغته، الثاني تضعف، الثالث تنتهي، فما بالنا بالثامن؟ بنو إسرائيل يقولون إن الفارق بين يوسف وموسى 400 عام، يعني 8 أجيال. فهل الجيل الثامن بقيت عنده اللغة العبرية؟ كان الجيل بأكمله لا يتحدث إلا المصرية القديمة والتوراة نزلت بها. هل يوجد على وجه الأرض كلها نسخة واحدة باللغة المصرية القديمة؟ لا يوجد. حتى الذين قالوا بالعبرية أتحدى أن يكون هناك نسخة قديمة بالعبرية، لا عبرية ولا هيروغليفية. إذا ندرك الإنجيل، النبي المسيح عليه السلام رسل في 30 عمره ورفع لما حصره بني إسرائيل إلى السماء وهو في 33 عمره، عمره في الدعوة 3 سنوات كان فيها مطارد، ما أملأ إنجيل، بل أعطى التعليم للحواريين والحواريين لم يكتبوه، لم يكتبوها. وكل من آمن معه في هذا الوقت 12 رجلا، وحتى لو كتبوا لكتبوا بلغتهم، لغة المسيح أي لغة؟ الآرامية القديمة، ها؟ لأن قومه كم يسموا الآراميين ولغتهم اللغة الآرامية، ينطق من جنسية الآرامية. هل هناك نسخة واحدة من الإنجيل باللغة الآرامية؟ لا يوجد، لا يوجد. لكن القرآن نزل باللغة العربية والنبي يؤمنه في حال حياته، وكتبه الصحابة وحفظ في الصدور وحفظ على السطور، لأن الرب تكفل بحفظه، فقال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. إذن القرآن هو كتاب الله المنزل على نبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. ولما نقول على نبيه الخاتم، لأن الله جمع فيه كل ما نزل على كل الأنبياء قبله، قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وزائدا عليه. هذا الكتاب الخاتم كانت كل الكتب بمثابة مقدمة وتمهيد له، لأن الله كتب هذا الكتاب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وجعله منهجا للعالمين قبل وجود العالمين، فربع وضع الرب المنهج قبل خلق الخلق له. ها؟ لو أردنا أن نؤسس مدرسة ولا جامعة ينفع ندعو الطلاب والأساتذة وليس عندنا منهج يدرس ونضع المنهج أولا؟ رب العباد علمنا أن المنهج وضع أولا، بل أقسم في القرآن على أن هذا الكتاب كتب في اللوح المحفوظ، فقال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال تعالى وإنه أي القرآن في أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ لدينا لعلي حكيم، فوصفه بأنه بلغ قمة العلو وبلغ قمة الحكمة. هذا وصف القرآن، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذا كتب الكتاب في اللوح المحفوظ، ثم أذن الله أن يساق للبشرية بل للعالمين مع سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الكتاب المنزل على نبينا محمد. قال من عرف القرآن المتعبد بتلاوته، كل الكتب المنزلة لا يتعبد الناس بتلاوتها. النصارى بيتلوا التوراة والإنجيل في صلواتهم؟ أبدا. الصلاة عندهم دعاء، دعاء وتسبيح فقط، لكن ليس عندهم آيات تتلى. نحن كلفنا ألا نصلي لله إلا بهذا القرآن، وهذا ألزم جميع من آمن بهذا القرآن أن يكون في صدره شيئا من القرآن محفوظ لا محالة، على الأقل القدر الذي يؤدي به الواجب وهو الصلاة. فضمن الرب بهذا أن يوجد لهذا الكتاب حفاظا، واحد تستهويه آية الرحمن، السنة تستهويه آية يوسف، السنة تستهويه النحل، وتجد كل واحد يعني رب العباد جعل له انشراحة في صدره لسورة بعينها يرددها ويكسر من تردادها وتصبح عنده يعني كفاتحة الكتاب في حفظها. وهذا ترتيب ربنا عجيب حتى يؤمن حفظ القرآن. ناهيك عن الحفاظ المتقنين الذين عشقوا هذا الوحي فصار سلوتهم وصار متعتهم وصار تسليتهم وصار وقت قيامهم ليلهم ونهارهم. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص حفظ مسلم يقول أنكحني أبي عبد الله بن عمرو كان شاب في الثاني عشر من عمره 12 عاما شاب صغير يقول أنكحني أبي بنسيبة من قريش فقمت بها ليلة تعرسنا ليلة الفرح يسن له أن يصلي بامرأة القيام اللي لا أقوى على 8 ركعات ينزل 6 اللي لا استطيع 6 يبقى 4 العاجز يجيب ركعتين. ها الشاهد يا إخواني عبد الله بن عمرو يقول فقمت بها ليلة تعرسنا وصلي ركعتين فوالله ما إن استفتحت في كتاب ربي حتى لم أشعر بنفسي إلا أن أختم سورة الناس في الركعة الثانية والفجر الكاذب يؤذن ركعتين ليلة الدخلة ليلة العمر يختم فيهم القرآن. طب عبد الله بن عمرو عايش الآيات ما ذنب العروس ما صفقت ولا قالت لله باب ولا زوجة طين أبدا هي الأخرى عايشت القرآن وعايشت معانيه ولم تشعر بملل ولا بكلل ولا أنت ولا اشتكت ولا سبحت ولا صفقت. يقول عبد الله بن عمرو فلما أصبحنا جاءني أبي فسلم ثم وجه الحديث للعروسي قال ما شأن عبد الله إيه أخبار عبد الله بن عمرو قالت نعم العبد لربه مع ربنا حاجة تانية خالص نعم العبد لربه لكنه لم يفتش لنا كنفا لا رفع النقاب ولا رأى وجهه لم يفتش لنا كنفا. يقول عبد الله بن عمرو فجاءني أبي فغلظ لي القول وعضني بلسانه في عض بلسان يعني قال لي كلام موجع أشد من عضه فغلظ لي القول وعضني بلسانه قال أنكحتك نسيبة من قريش فأبيت إلا أن تعضلها ليلة تعرسها لأشكونك إلا رسول الله واشتكى بالفعل. الشاهد يا إخواني أن كانت هذه سلوتهم يقوم الليل بالقرآن كله لا يشعر لا يشعر. الحفاظ المتقنين كان هذا سمتهم ولا زال وإلى قيام الساعة متعته سلوته أن يعايش كلام ربه وإذا يعني تفاعل القلب مع الوحي لا يكاد يعني ينفك عنه. الإمام البخاري يقول كنت إذا جمعت قلبي على القرآن أكره أن يحدثني أحد حتى إذا سلم عليه أحد دخل المسجد وقال السلام عليكم قال عليكم السلام بئس المنكد أنت قطعت علي جمعية القرآن. إذا ندرك هذه المعاني إخواني ناس عاشوا القرآن وعاشوا معاني كان هذا حالهم. ندرك الكتاب المنزل نزل ليتعبد به ليقوم الناس به لرب العالمين ولذلك هنجد العجب أطفال صغار في الرابعة في الخامسة في السادسة وأتم حفظ القرآن وأنتم في مقرأة يعني مباركة عامرة ربنا يبارك فيها وفي أهلها وفي القائمين عليها وفضل الشيخ ربنا يحفظكم. أنا أعشق أهل القرآن أحب القرآن وأهله مش حب عادي أعشقهم. وأنا الحقيقة يعني متحرج إن أنا أجلس بين أهل القرآن لأتحدث عن القرآن لأن هذه سلوى وحلاوة ويقينا رب العباد سيجعل لحظات يصح فيها قلب الإنسان مع القرآن الذي يعيشه سيجد فيها من فتح الله ما لا يجده كثير من علماء الأمة. ندرك هذه المعنى إخواني الوحي تعبدنا ربه. ثم قال المعجز بسورة منه الله أكبر وهذه هي المعجزة الكبرى. القرآن يا إخواني لم يحوى معجزة واحدة بل حوى مئات المعجزات أقول مئات. طبعا نحن اعتدنا في الفترة الأخيرة أن نتحدث عن الإعجاز على أنه الإعجاز العلمي فقط المكتشفات الحديثة التي جاءت توافق القرآن هذا وجه من وجوه الإعجاز فقط يعني سامحوني أنا كان لي سلسلة في مصر في وجود الإعجاز في القرآن. لما بدأت درس العلم أنا شخصيا زهلت، يعني لما بدأت يعلم الله أني ما كان يخطر بالي إلا أن ألقي 5-6 محاضرات وننتهي من الإعجاز، لكن فتح الله علينا فيها فتح عجيب ومن الله علي ب304 محاضرات في وجوه الإعجاز ولم أنتهي منها. نحن أمام وحي، لما يقول أن نعجز بسورة من أقل وحدة في القرآن رب العباد تحدى بها العالمين الشرق والغرب لما حوت من صور ومن وجوه في الإعجاز في أصغر سورة كما في أكبر سورة، ولذا تحدى الله العالمين بهذا القرآن أن يأتوا بمثله، بل جعل هذا الأمر مش مستحيل، ده من سابع المستحيلات. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالآية دلت على مش على استحالة، على نهايات الاستحالات. العرب إذا كان الأمر قد بلغ في الاستحالة شأن عظيم يقول هذا الأمر من رابع المستحيلات. الآية هنا ذكرت من سابع المستحيلات مش رابع، عشان نجمع الإنس جميعا كلهم في مكان واحد مستحيل، عشان نجمع الجن كلهم من كل بقاع الأرض في مكان واحد مستحيل ثاني، عشان نجمع الإنس والجن معا مستحيل ثالث، عشان نوحد كلمة الإنس جميعا على هدف واحد أن يتظاهروا جميعا وتكاتفوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن مستحيل رابع، على أن نجعل الجن يتظاهروا جميعا ويتحدوا على هدف واحد أن يأتوا مثل هذا القرآن مستحيل خامس، على أن نجمع الإنس والجن جميعا ليتظاهروا جميعا على هدف واحد أن يأتوا مثل هذا القرآن مستحيل سادس، ولو تحققت الستة فالإتيان به مستحيل سابع. خلاص المسلم يطمئن قلبا، الإتيان بمثله من سابع المستحيلات، وإلا لنبر الناس وأتوا بمثله. 14 قرن من الزمان مرت على البشرية بأسرها، والقرآن يتحدى الجميع ويمرغ رؤوس الجميع في التراب على أن يأتوا بمثله. هل وجد مخلوق أو وجد جيل استطاع أن يأتي بمثله؟ أبدا. ولذا نزل رب في التحدي 10 سور، قال فأتوا ب10 سور مثله مفتريات، مفيش. قال فأتوا بسورة مثله أقل وحدة، المعجز بسورة مثله بسورة واحدة، عاجز حتى عن واحدة. فخرج بالتحدي خارج القرآن، قال فأتوا بسورة من مثله تشبهه أو تقترب منه، حتى هذه عجزوا عنها. أقول حتى هذه عجزوا عنها مع ملحوظة، القرآن نزل على أفصح جيل النطق العربي بلا نزاع، فإن عجز أقوى الأجيال في اللغة هل يقوى على ذلك من دونهم؟ وصل المعنى؟ أجيالنا التي لا تحسن اللغة العربية تستطيع أن تقبل التحدي؟ سلامات. ده قريش يا إخواني القرآن مرغ برؤوسهم التراب حتى وصلوا لمراحل عجيبة جدا، يعني العربي فيه أنفة، رب العباد يمرغ رؤوسهم في التراب وسف أحلامهم حتى يقبل التحدي، حتى يحملهم على قبوله، ومع هذا ما تركوا آية نزلت إلا سمعوها ودرسوها وعرفوا كلمتها كلمة كلمة، بل حفروا عليها لعلهم يجدوا ثغرة أو خطأ أو ذلة. يوم أن اكتشفوا 4 كلمات في المصحف، 4 كلمات في المصحف كله، اشتبهت عليهم، جاءوا فرحين متهللين كل قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، اخترعوا الذرة خلاص، اكتشفوا ما لم يكتشف، يا محمد يا محمد، وكلام يعني سيء. يزعم ربك أن القرآن عربي؟ يزعم ربك؟ ده أسلوب أدب مع رب العباد، لكن وقع هذا. يزعم ربك أن القرآن عربي؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال بل بلسان عربي مبين، قال وجدنا في كتاب ربك 4 كلمات ليست عربية. النبي تعجب ازاي بقى في كلمات غير عربية، قال اي كلمة هي؟ قالوا العرب تقول اسد وسبع وضرغام وغضنفر والليث واسامة وابو الحارث ست أسماء وكنية. وربك يقول قسورة، أضف اسم سابع. ما علمنا من أسماء العرب قسورة من أسماء الأسد؟ العرب تقول تهزأ وربك يقول تستهزئ، العرب تقول كبير وربك يقول كبارة، العرب تقول عجيب وربك يقول عجاب. وكان من دأب العرب إذا اختلفوا في كلمة عربية يرجعوا لأقحاح البادية، كبار السن العجائز من أهل البادية ممن لم تختلط لغتهم. وإذا بالقوم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل قح من أقحاح البادية، النبي وجهه للباب باب الدار والكل جلوس ظهره من الخلف للباب، فالنبي رآه تبسم، تبسم عجبا. ما الذي جاء بهذا الآن؟ احنا لسه نبحث عن حكم رب العباد ساقه، وساقه بقدر من غير ترتيب من أحد. النبي ينظر إليه وابتسم وينظر وابتسم. وأهل البادية حتى عصرنا هذا يعني إذا دخلوا على أهل الحضر تجدهم متوجسين خيفة، لأن بعض أهل الحضر قد يعني لا يعجبه هيئتهم أو شكلهم أو طريقة كلامهم فيسخر منهم أو يغمس أو يلمس، وما زال إلى يومنا هذا هذا التوجس موجود. الشاهد يا إخواني هذا البادي لما رأى النبي يبتسم ظنه يسخر منه، فترك القوم وقطع الصفوف وتوجه إليه بحديث. قال أتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب لأني رجل كبار؟ إن هذا لشيء عجاب. فجاب الأربع كلمات وحلت المشكلة. الشاهد يا إخواني قريش لم تنازع بعدها، فيما تنازع؟ فيما تنازع؟ من الذي علم قريش العربية يا إخواني؟ ولما نقول المعجز العرب لهم لهجات عربية، بل لهم لغات، الكلمة الواحدة ممكن تستعمل في بلد وفي بلد آخر استعمال آخر على غيرها والكلمة واحدة. تعال الآن لو ناديت أي رجل كبير في كثير من البلاد العربية قلت تعال يا ولد، يعتبر هذا إيه؟ إهانة وتصغير. في بعض البلاد العربية كمنطقة الحجاز تعال للشاب الكبير قل له تعال يا ولد يأتيك الحصان في منتهى القوة والنشاط رغم كبر سنه وعجزه. ليه؟ لأن الكلمة عندهم تستخدم على غير الكثير من قبائل العربية، تستخدم للتعظيم لا للتحقير. فلما تقول تعال يا ولد يعني يا من لم تأتي بمثله ولاده، أندر مولود، هذا قمة المدح. بل حتى من يستخدمها في التصغير أحيانا يستخدمها في التعظيم. إذا أتى إنسان شيئا ثريا يقول فلان ولد، هل أراد بها الذم أم المدح؟ غاية المدح. إذا ندرك الكلمة واحدة واستخدامها تباين بين قبائل العرب. تعال الآن لو قلت لواحد أنت صعب، ماذا تفهموا أنتم من صعب؟ ها؟ عنيد شديد، مشكلة ليه؟ طب تعال قل هذه الكلمة لإخواننا أهل حمير في اليمن، لا عمل عندهم غير أن يسحب الجنبي الخرجة من جنبه ويأتي بكرشك على طول فورا، لأن كلمة صعب عندهم تعني معنى قبيح جدا، يعني الحمار النتن الذي يعض ويرفص، فهي قمة الذم. الكلمة واحدة لكن العرب استخدموها عدة استخدامات. هل وجد إنسان واحد يستطيع أن يجمع كل لهجات العرب؟ أبدا. رب العباد لا تخفى عليه لهجة، جمع في هذا الكتاب كل لهجات العرب، والكلمة واحدة يستخدمها في موضع بلغة قوم وفي الموضع الثاني بلغة قوم آخرون، ليعلم هؤلاء أن لغيرهم لغة عن هذا اللفظ، ويعلم هؤلاء أن لغيرهم لغة لهذا اللفظ. أقرب الأمر بمثال، لما يقول تعالى على لسان في سورة واحدة مش في سورتين، على لسان نبي الله زكريا وقد بلغت من الكبر عتية، ولها قراءتان عتية وعتية في نفس السورة، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية وعتية، القراءتين في الموضعين واحد. هل الكلمة الأولى هي الثانية؟ عتية واحدة، ما الذي اختلف؟ ليس السياق ولا النظر، اللي اختلف استخدام العرب لللفظة فقط. الرب العزيز العليم جمع كل لهجات العرب، قريش تقول فلان عتي قد بلغ من العناد والجحود حد النكران والطغيان، بل لجوا في عتو ونفور. هزيل تقول فلان أتي بلغ من كبر السن أن تساقط لحمه فالتصق جلده بعظمه. الكلمة واحدة والاستخدام اختلف عند العرب. طب لو أجرينا الكلمة على اللغة في الموضعين على اللغة واحدة يختل المعنى يقينا. ها؟ على لغة الحجاز المعنى الثاني يستقيم. الجملة الأولى سيدنا زكريا يقول بلغت من الكبر عتية، أي بلغ بها العناد حد الجحود والطغيان. يتصور هذا الحق النبي من أنبياء الله عز وجل؟ مستحيل. لكن على لغة هزيل وقد بلغت من الكبر عتية أن تساقط لحمي والتصق جلدي بعظمي. طب لو أجرينا الموضع الثاني على لغة هزيل يبقى كل كبار السن اللي تساقط لحمهم والتصق جلدهم بعظمي سيدخلون النار. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أتيه. إذا ندرك ما عرف العرب لغات العرب إلا رب العرب، وهذا من الإعجاز العجيب. يا إخواني الإعجاز ليس وجه بل كما قلت وجوه، وليس هذا وقت تفصيلها الآن، إنما القرآن أعجز بسورة. كل موضوع طرح، كل سياق طرح، كل نظم طرح، كل كلمة انتقيت، كل حرف انتقي في معناه إعجاز، في ترتيبه إعجاز، في سياقه إعجاز، في نظمه إعجاز. شيء يحير العقل والله يا إخوان، شيء يحير العقل. الإنسان كلما يقرأ في كتاب الله ويبحث في وجوه الإعجاز يسهل عقله. يستحيل أن يأتي هذا الكم الرهيب من وجوه الإعجاز في كتاب واحد. كتاب واحد أنا أطلت. لكن حتى إيه نختم التعريف، ها؟ يبقى هو الكتاب المنزل من الله عز وجل على نبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بسورة منه، الموجود بين دفة المصحف من فاتحة الكتاب إلى الناس. طبعا هذا الكتاب الحمد لله محفوظ بحفظه ولم يطرأ عليه تغيير لا في حرف ولا في كلمة، والكتاب الوحيد المنزل من عند الله الذي لم يطرأ عليه تغيير. الكتاب المقدس الآن عند أهل الكتاب موجود منه على وجه الكرة الأرضية أكثر من 40 نسخة اختلفت اختلافا شديدا فيما بينها. تعال الآن على وجه الكرة الأرضية بأكملها لا نجد خلاف بين نسختين في المصحف، ما في نسخة تخالف ما عند الجميع واحد. ملايين النسخ طبعها أعداؤنا، حرفوا فيها حروف أو حذفوا منها كلمات أو أضافوا إليها كلمات، كلما وصلت المسلمين وخالفت ما في الصدور جمعوها وحرقوها. هم أنفقوا أموالهم ليفسدوا على المسلمين دينهم أو ليحرف عليهم كتابهم؟ أبدا أبدا. وعاشت لهم الجهابزة في كل عصر وفي كل مصر، كما بين تعالى في نص القرآن، فقال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يا إخواني يعني يحضرني موقف طريف حدث عندنا في مصر السبعينات، قس، والقس ده مش قس عادي، كان أستاذ مادة العقيدة أو اللاهوت في كلية اللاهوت في أسيوط، وكان أخطر شخصية عرفت في تاريخ الجامعة هناك، أخطر أستاذ، باحث متمكن قوي جدا لدرجة إن ما من رسالة دكتوراه وضعت بين يديه إلا استخرج فيها آلاف الأخطاء. الطلبة كانوا يرعبوا منه أن يكلف إما بالإشراف أو بالمناقشة، إن أشرف حيدمر الطالب وإن ناقش حيلغي الرسالة. لغاية ما وصل خبره للبابا عندنا في مصر كان شنودة، فطلب منه طلب عجيب، أنا سمعت هذا منه بنفسي، كلفه تكليف قال بلغنا أنك أفضل أستاذ عندنا، لا أقول في جامعة كلية اللاهوت وحدها بل في جامعة مصر بأسرها، الكل يشهد لك، والرب قد كلفك أن تقرأ القرآن لتستخرج لنا أخطاء. أعلى عطاء علمي عند البشر إيه؟ رسالة الدكتوراه. فإن فسخ كل رسائل الدكتوراه ما الذي يعجزه؟ وده أعلى إنتاج بشري. يقول الرجل: فشعرت بحمل الأمانة، وشعرت أنني لو كلفت بحمل جبل من مكاني لكان أهون علي هذا التكليف، لكن عكفت على الكتاب وأخذت قرطاسي وقلمي وأخذت أقرأ في المصحف، كلما وجدت شبهة أو لفظة قدمت حقها التأخير أكتب في الهامش: لو قدمت لكان أفضل، وأخرت لكان أفضل، عما الأهمش، وهنا شبهة كذا وهنا شبهة كذا. قال: وأنا أقرأ أجد بال للشبهة ورد عليها أمحوها، الشبهة اللي بعدها أجد رد أمحوها، حتى وصلت سورة الجن أنظر في الكراس فلا أجد شبهة واحدة، وإحنا خلاص القرآن باقي عليه جزء ونصف ينتهي. قال: فلما وصلت لسورة الجن وجدت نفسي في حيرة عجيبة جدا، قلت يعني يستحيل يكون هذا إنتاج بشري، أنا أناقش رسالة دكتوراه بشرية وكتابها طلاب في قمة التميز وعقول إنسانية قد بلغت النهاية الإنسانية أعلى مستوى علمي، وأستخرج فيها ألاف الأخطاء، الكتاب المقدس عندنا فيه ألاف الأخطاء، ما قرأت كتاب على وجه الأرض إلا فيه ألاف الأخطاء، لكن كتاب بلا أخطاء. قال: فالحقيقة أنا وجدت نفسي أمام هذه الآيات عاجز، قل أوحي إلي. قال: فقلت في نفسي: لو كان محمد المؤلف هذا الكتاب أكان يستحي أن ينسبه لنفسه؟ أنا لو كنت مكانه وألفت كتاب لا خطأ فيه كهذا الكتاب، أستحي أن أنسبه نفسي أم أفاخر بالعالمين؟ يقين أفاخر بالعالمين. فلما لم ينسبه الرجل لنفسه رغم ما فيه من سمو وكمال؟ قلت: هذا الرجل أمين، ويقينا ليس هذا كلامه، ولذا نقل نص كلام الله كما هو، يقول له قل فأكتب قل، أوحي إلي يكتب أوحي إلي، لا أجد ولا أنقص. قال: ففهمت صدق محمد وأمانته، وعلمت أن هذا يستحي أن يكون كلام بشر، قل أوحي إلي. قال: فقلت في نفسي: إن لم يكن هذا وحي الله المنزل فلا وحي لله على الأرض منزل، ما في كتاب يقارن بهذا قط. أوحي إلي أنه استمع نفر الجن، قلت: من أعلم محمدا بالجن؟ هذا غيب ويستحيل أن يعلمه إلا بوحي من الله له. ثم إن الجن الذين بلغوا أشد ما بلغ مما بلغنا يقولون: إن سمعنا قرآن عجبا. قلت: إن لم يكن العجب في القرآن فأي عجب على وجه الأرض؟ لا عجب، لا كتاب فيه عجب إلا هذا الكتاب. قال: فلم أجد إلا شعر رأسي يقف، وأجد نفسي أسجد وأقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم، أسلم وتحول من القس بلاش اسمه، لكن بأصبح الشيخ إبراهيم خليل أحمد، وألف كتب رهيبة جدا في رد على يد النصارى. أنا هذه القصة سمعتها من نفسي يا إخواني، هو ده القرآن، هو وحي الله المنزل من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس. إن شاء الله تعالى احنا هنبدأ فيه بفاتحة الكتاب لأنها ضرورة وواجبة، وإذا أحببتم أن نواصل سورة البقرة أو نبدأ بجزء عامة أنا أترك لكم الخيار حتى نفهم فاتحة الكتاب، لأن الحقيقة كثير من المفسرين يبدأ من البقرة وقبل أن يبلغ فيها شأنا قد يحل بينه وبين الدرس، لكن الحقيقة الناس في أمس الحاجة لفهم الأجزاء الأخيرة التي يكثرون من تلاوتها في صلواتهم، والكثير منها نقف نصلي ولا نعي معناها. يا إخوان الوحي وحي، ويحتاج أن نفهمه حتى نجد فيه سلوتنا، نجد فيه خشوعنا وخشيتنا لله عز وجل. فإن تستخير الله وأنا أستخير، هنبدأ إن شاء الله تعالى بتفسير فاتحة الكتاب، ثم إذا أحببتم نبدأ بجزء عامة بعد الفاتحة أو نبدأ من البقرة كما تحبون. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الدرس مباركا، وأن يجمع قلوبنا ويجمع القرآن حفظا وفهما.
إحنا نستخير الحق يوم السبت ونبلغك.
نعم،
نستخير الحق ونبلغك نبدأ
من الدرس. إحنا نحب المشورة، والمشورة دين، وعشان كده أنا طرحت الموضوع حتى تتشاوروا أنتم ونستخير ونستشير
من الناس،
وما تستقر عليه إن شاء الله تعالى به نبدأ. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم حبب إلينا العلم وطلبه، اللهم اشرح صدورنا لوحيك واشرح صدورنا لوحيك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي الظلمة نورا وفي الجهالة علما وفي القبر أنسا ويوم القيامة شفيعا وإلى الصراط هاديا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين من أهلك وخاصتك. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إليك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.